إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا الباب من أبواب كتاب الدعوات ليعزم المسألة، والمراد بالمسألة الدعاء، ليعزم المسألة يعني الدعاء، ومعنى العزم أي الجزم بوقوع المطلوب وعدم تعليق ذلك على مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن من آداب الدعاء أن تجزم بمطلوبك وتقول اللهم أعطني، اللهم ارزقني، أو تقول اللهم ارحمني، وتسأل ما شئت أن تسأله وما شئت أن تطلبه من الله سبحانه وتعالى بدون أن تتردد وتقول إيه إن شئت، لا تقول يعني اللهم أعطني إن شئت أو اللهم اغفر لي إن شئت. ونفس الشيء أيضا عبارة إن شاء الله، يعني لا تقل مثلا وأنت تدعو لنفسك أو لأخيك المسلم، يعني لا تقل مثلا إيه غفر الله لك إن شاء الله، أو مثلا إيه نسأل الله تعالى أن يرزقك إن شاء الله، هذا خطأ. وهذا هو إيه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، يعني فليجزم إيه بوقوع المطلوب، وليحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى سيجيب دعاءه، ولا يعلق الأمر على المشيئة، لا تقل إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، أو لا تقل اللهم ارحمني إن شئت، أو كما جاء في الحديث. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه لا مستكره له، يعني فإنه أي فإن الله سبحانه وتعالى لا مستكره له، أو في الرواية الأخرى فإن الله لا مكره له، يعني لا أحد يكره الله سبحانه وتعالى على فعل ما لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله. وهنا يقول الشارح رحمه الله، يقول المراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة. يعني أنت عندما تطلب من مخلوق أو من إنسان فقد يكون الطلب ثقيلا عليه، أن أنت عندما تطلب من إنسان طلبا قد يكون هذا الطلب ثقيلا عليه، فأنت تريد أن تخفف عنه الطلب، تطلب منه وتقول له مثلا أعطني كذا، ثم تريد أن تخفف عنه الطلب فتقول له يعني إن شئت، أو يعني على راحتك، يعني على العموم تطلب الشيء وأن تقول له والله على العموم على راحتك، يعني لو لك رغبة مثلا تعطيني هذا الشيء فأعطني، إذا كنت يعني لا تريد أن تعطيني فمثلا أنا مسامح، أو يعني لا أريد منك أن تعطيني كذا، هذا في الطلب من المخلوق تريد يعني أن تخفف عليه الطلب يعني حتى لا يثقل عليه، فتقول له يعني والله على كيفك يعني أو بمشيئتك، أو إذا شئت فأعطني، أو إذا، فهذا في الطلب من المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فإن الله لا مكره له، أنت بدون أن تقول إن شئت الله سبحانه وتعالى لا يعطي شيئا إلا برضاه وبمشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك يعني قيل من يعني من الحكمة في ذلك أيضا أن قول الداعي إن شئت أو إن شاء الله فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه، كأنك يعني مستغن عن هذا الشيء، أنك يعني مش محتاج، يعني أنت مثلا عندما تطلب شيئا من مخلوق، عندما تطلب شيئا من مخلوق وتقول له مثلا أعطني كذا إن شئت، أو إذا كان لك رغبة أن تعطيني هذا الشيء فأعطني، فهذا كأنه فيه استغناء عن الشيء المطلوب، يعني الحاجة التي تطلبها يعني مش حاجة يعني ضرورية وأنت يعني لست مضطرا إليها، يعني إذا جاءت خير وبركة، ما جاءتش يعني هيش يعني شيء ضروري أنت يعني مضطر إليه، حاجة يعني كمالية، إذا جاءت خير وبركة، ما جاءتش فليس عليك ضرر. لكن أنت في الطلب من الله سبحانه وتعالى لابد أن تظهر إيه؟ افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، وافتقارك يعني ومدى احتياجك إلى هذا الشيء، مدى احتياجك إلى هذا الشيء المطلوب. كذلك أيضا يعني حتى لا يظهر إيه؟ الاستغناء عن المطلوب منه وهو الله سبحانه وتعالى. فعندما تطلب من الله تبين أنك يعني لست مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى، وأنك مفتقر إليه ومحتاج إليه. فإذا الخلاصة يعني أنه من أدب الدعاء أن الداعي عليه أن يقول أن يجزم بالمطلوب ويطلب من الله سبحانه وتعالى مسألته وحوائجه بدون أن يعلقها على المشيئة، يعني لا تقل إن شئت أو إن شاء الله. طيب ما حكم هذا النهي؟ هل هو للتحريم أو للكراهة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فأعطني، أو لا يقولن أحدكم اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت. هل هذا النهي على سبيل التحريم يعني يحرم ذلك، أو على سبيل الكراهة يعني أن الأفضل أن يعني ألا تعلقه على المشيئة؟ هنا اختلف العلماء في ذلك. بعض العلماء قال هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. منهم الإمام النووي رحمه الله، حمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه، يقول الشارح ويؤيده ما سيأتي في حديث الاستخارة. كأن الشارح أيضا حافظ بن حجر رحمه الله كأنه يميل إلى هذا ويقول هذا يعني يؤيده حديث الاستخارة. ما هو حديث الاستخارة؟ حديث الاستخارة فيه أيضا يعني شيء من التعليق، لكن ليس على المشيئة، ولكن فيه نوع من الدعاء المعلق، أنك يعني في دعاء الاستخارة تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فأنت تطلب من الله تعالى أن ييسر لك الأمر، ولكن تعلقه على علم الله بهذا الأمر، يعني إن كان لك خير فيه. وتقول أيضا اللهم وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. ففي نوع من التعليق. فبعض العلماء أخذ من هذا قال والله ما دام دعاء الاستخارة فيه دعاء معلق فيجوز، ما دام يجوز التعليق على علم الله فيجوز التعليق على مشيئته. لكن يعني الجواب عن هذا أن بينهما فرقا، لأن العلل الموجودة في التعليق على المشيئة ليست هي العلل الموجودة في التعليق على علم الله سبحانه وتعالى. لأنك عندما تعلق على علم الله فهذا يعني بسبب جهلك، يعني جهل الداعي بعواقب الأمور. الإنسان لا يعلم عواقب الأمور ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تفوض الأمر إلى الله، وأنت لجهلك بعواقب الأمور فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى يعني جازما أن يعطيك هذا الشيء، لكن تعلقه على علم الله إن كان هذا الشيء خيرا لك، لأنك يعني قد تطلب شيئا وهو شر، فأنت تقول يعني إن كان هذا الأمر خيرا فاقدره لي ويسره لي. فليس في هذا استغناء عن الله سبحانه وتعالى، وإنما في هذا بيان يعني جهل المخلوق بعواقب الأمور وأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا يأتي بعض العلماء ويستدل بحديث الدعاء للمريض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال لا بأس طهور إن شاء الله. طهور يعني تطهير من الذنوب، وأن المرض يعني كفارة وتطهير من الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله. فبعض العلماء قال هذا أيضا دليل على تعليق جواز تعليق الدعاء بالمشيئة، لكن أجابوا عن هذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله هذا خبر وليس دعاء، وفي حالة الإخبار الخبر يعلق على المشيئة، لكن الدعاء لا يعلق بالمشيئة. خبر بمعنى أنك إذا قلت للشخص مثلا ستشفى، فهنا أنت لا تدعو له بالشفاء، هنا أنت تقول له ستشفى، تخبر عن شيء سيحصل في المستقبل. هنا مطلوب منك أن تقول إن شاء الله، أو إذا قلت لشخص سيغفر لك ستغفر لك ذنوبك، فأنت إيه لا تعلم الغيب، هنا مطلوب منك أن تقول إن شاء الله، لأن هذا خبر يعني وليس دعاء. ففي حالة الإخبار، في حالة الإخبار ينبغي تعليق الأمر إيه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا قلت للشخص ستغفر لك ذنوبك تقول إن شاء الله، ستشفى من مرضك تقول إن شاء الله، ستنجح في الامتحان تقول إيه إن شاء الله، لأنك تخبر عن شيء مستقبلي. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإخبار عن شيء مستقبلي يعلق بالمشيئة. ومن هنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض لا بأس طهور إن شاء الله، هذا إيه خبر يعني المرض سيطهر ذنوبك، سيطهرك من ذنوبك ويمحو ذنوبك إن شاء الله، فهذا خبر. لكن في باب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولا يقول إيه اللهم أعطني إن شئت أو إن شئت فأعطني. فمن فوائد الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه يدعو كريما. أن الداعي عليه أن يجتهد في الدعاء ويكون راجيا الإجابة من الله سبحانه وتعالى وألا يقنط من رحمة الله. ونقل الشارح هنا قول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، يعني من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. يعني الإنسان لا يأتيه الشيطان ويثبطه عن الدعاء، يقول له يعني من أنت حتى يستجاب دعاؤك، أنت مذنب وأنت عاصم ومقصر وكذا، كيف يعني تظن أن الله تعالى سيستجيب دعاءك. فسفيان عيينة رحمه الله يقول يعني الله تعالى قد استجاب دعاء شر خلقه، إبليس لعنه الله يعني هو شر خلق الله، لما دعا الله تعالى قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال الله تعالى إنك من المنظرين، استجاب الله دعاءه. فمهما كنت يعني مذنبا ومقصرا فلم تكن شرا من إبليس، فإذا استجاب الله دعاء إبليس ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائك. يعني الإنسان مهما كان مقصرا يعني لا يقطع الأمل ولا الرجاء في استجابة الله سبحانه وتعالى له. طيب الباب الذي بعده باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فهنا هذا الباب يستجاب للعبد ما لم يعجل، يعني من أسباب استجابة الدعاء عدم التعجل والاستعجال في حصول المطلوب، ومن الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء أن يتعجل الإنسان و يدعو مرة أو مرتين أو مرات يعني معدودات ثم يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. فالإنسان يعني خلق من عجل كما قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، وقال تعالى وكان الإنسان عجولا. الإنسان في طبيعته العجلة ودائما يعني يريد يعني خلاص هو يريد مطلوبا من المطالب أو يريد يعني أن يتحقق له شيء يعني يريد على الفور، فورا يتحقق له هذا الشيء الذي يريد أو خلال أسبوع أو خلال شهر أو خلال يوم، فهذه طبيعة الإنسان. لكن على الإنسان أن يقوم يعني هذه الطبيعة وألا يستعجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم لك الخير، وقد يستعجل الإنسان في تحصيل شيء ما ويكون العجلة يعني ضارة به ويكون الخير في تأخير هذا الشيء. يعني ربما أنت تريد شيئا من أمور الدنيا ربما لو نلته الآن مثلا أو على الفور ربما يحصل لك من ذلك ضرر، ولو تأخر عطاؤك يعني وأعطيت هذا الشيء فيما بعد في وقت آخر يكون ذلك يعني أنسب ويكون ذلك أصلح له. فالمؤمن أمره كله خير بإذن الله تعالى. يعني أنت عليك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى وفوض الأمر إلى الله، يعني الوقت الذي يتحقق فيه طلبك هذا فوضه إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يحقق لك مطلوبك في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أنه الأصلح لك وأنه الخير لك، وأنت لا تعلم أي الأوقات، يعني أصلح قد يكون الإنسان يعني مستعجلا على شيء وأنت تظن أن الخير لك أن يعجل ويكون الخير أن يؤجل، فأنت عليك أن تدعو. ثم أنك كلما تأخر تحقيق مطلوبك وازددت من الدعاء وازددت من الإلحاح والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت على خير وأنت مأجور ومثاب على هذا الدعاء. يعني نفس الدعاء هو عبادة تؤجر عليها وتثاب عليها. وقد يكون من الحكم يعني أحيانا أن الله سبحانه وتعالى يعني يؤجل لكل إنسان يعني بعض مطالبه وبعض حوائجه، يعني كل إنسان مؤمن يعني يؤجل الله تعالى له بعض حوائجه وبعض مطالبه حتى يكون دائما يعني محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق بعض المقاصد. يعني ما من إنسان يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى إلا له بعض المطالب، من مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، أشياء متعلقة به أو بأسرته أو بأولاده، أو هذا مريض يعني له مطلب عند الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه، هذا مدين له مطلب عند الله أن يقضي عنه ديونه، هذا مثلا مبتلى بفقد مثلا نعمة من النعم وهو يطلب من الله تعالى أن يعطيه إياه، هذا مثلا يدعو الله بصلاح الأولاد مثلا، هذا يدعو الله بصلاح الزوجة، هذا يدعو الله بأي شيء يعني من حوائج الناس، النجاح في اختبار وكذا، حوائج الناس يعني لا تنتهي. وما من عبد إلا له بعض المطالب وبعض الحوائج وكذا، وهو يلح على الله سبحانه وتعالى فيه، فالله تعالى يقدر على الإنسان يؤجل لك مثلا بعض الأشياء التي أنت تريدها وتطلبها، ويعني يقدر الله لك أن هذا الشيء مثلا يتأخر حتى تزداد في الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من العبودية. هو الدعاء في حد ذاته عبودية، فتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وتتضرع إلى الله وتلجأ إليه فتؤجر وتثاب، وهذا يعني أنفع لك من الحاجة نفسها التي تريدها. يعني أنت تريد مثلا شيئا من حطام الدنيا الزائلة، ويجعل الله احتياجك إلى هذا الشيء وإلحاحك في الدعاء سببا في حصول هذه العبادة الجليلة اللي هي عبادة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله، وهذا يعني أنفع لك من الشيء الذي تطلبه. فالقصد أن تأجيل يعني حصول مقصودك هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يعني لا يستعجل ولا ييأس ولا يترك الدعاء، لأنك يعني إذا تركت الدعاء تكون يعني قد حرمت خيرا كثيرا، وكلما دعوت كلما ازداد أجرك وازداد ثوابك وتأتيك النعمة ويأتيك المطلوب الذي تريده في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أنه الأصلح لك. فيقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، أي يسأم الداعي فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعاء. أحيانا الداعي يسأم ويمل، يعني ظل يدعو مثلا لمدة سنة مثلا أن يحصل له شيء معين من المطالب التي يريدها ولم يتحقق، فخلاص يترك الدعاء، يقول أنا لي سنة أعمل أدعو الله سبحانه وتعالى مثلا أن يعطيني هذا الشيء ولم يعطيني هذا الشيء، فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، كأنه يمن بدعائه على الله سبحانه وتعالى، كأنك يعني عندما دعوت كأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى دعاء، محتاج إلى دعاء، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. أيضا المستعجل هذا اللي هو يظل يدعو بعدين خلاص يبطل دعاء، دعا شوية وما تحققش له المطلوب، فهذا يعني كأنه كأنه يعني يعتقد أنه خلاص يعني دعا بالقدر الذي يكفي لحصول الإجابة. هو مثلا ظل يدعو لمدة سنة ولا لمدة سنتين ولا لمدة شهر ولا شهرين أو كذا، فيظن أن هذا القدر خلاص كفاية، يعني كذا القدر هذا الدعوات التي دعوتها هذه يعني كافية لحصول المطلوب، فلماذا لم يحصل؟ فكأنه يعني رأى أنه دعا بالقدر الكافي وأن هذه الدعوات التي دعاها كافية، وأنه يستحق الآن أن يجيبه الله وكون الله تعالى لم يعجل له بإجابة دعائه فكأنه تبخيل لله الكريم سبحانه وتعالى، يعني كأنه يعتقد أن هذا يعني أن الله تعالى تعالى الله عن ذلك، يعني بخل أن يعطيه شيئا أو أن الله تعالى عجز عن أن يعطيه شيئا، تعالى الله عن ذلك. والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، ولا تنقصه النفقة ولا العطاء، بل قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز أن يعطي كل إنسان كل ما يتمنى، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لو كل خلق وقفوا وسألوا الله سبحانه وتعالى وكل إنسان طلب يعني جميع حوائجه وأعطى الله تعالى كل إنسان كل ما يريد ويتمنى ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك فإن هذا سيحصل في الجنة، الله سبحانه وتعالى يعني جعل الدنيا دار ابتلاء، ولذلك الناس في الدنيا يعني قد يطلبون بعض المطالب ولا تتحقق لهم، لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار امتحان وابتلاء، فلا بد أن يبتلى كل إنسان بعدم يعني تحقق بعض حوائجه أو بعض مقاصده حتى يظل دائما متعلقا بالله راغبا في يعني في عطاء الله سبحانه وتعالى. لكن في الآخرة الجنة دار الجزاء، لذلك في الجنة سيحصل العكس، أن الناس يجتمعون، أن المؤمنين في الجنة جعلنا الله إياكم منه في يوم الجمعة، ويسمى يوم المزيد كما جاء في الأحاديث الصحيحة، في يوم الجمعة وهو يوم المزيد، في ساعة الجمعة الساعة التي كان الناس يجتمعون فيها في الدنيا لصلاة الجمعة، نفس الوقت الذي كان المسلمون يجتمعون فيه لصلاة الجمعة، فيجتمعون في هذا اليوم ويكشف ربنا سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم ويأذن لأهل الجنة بأن يروه سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة يا عبادي سلوني، يا عبادي تمنوا علي، تمنوا علي واسألوني. فأول شيء يعني يقولون يا رب نسألك الرضا، يعني لا ينقصهم شيء أهل الجنة خلاص، هم في يعني هم أصلا في نعيم مقيم وعندهم يعني كل ما يتمنون لا ينقصهم أي شيء، فيقول يا رب نسألك الرضا، فيقول الله تعالى رضائي أحلكم دار كرامتي ولكن سلوني. الله تعالى يقول يعني أصلا ما أدخلتكم دار كرامتي إلا لأني راض عنكم، فسلوني شيئا لا بد وأن تسألوا، يعني ما ينقصهم شيء، والله تعالى يعني يكرر عليهم الطلب أن يسألوه، فيسألوه خلاص، يعني الله تعالى أمرهم أن يسألوه، فقعد يفكر يفتكر أي حاجة مش حاجة نقصة يعني حاجة يعني زيادة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، فيسألون ويتمنون حتى تنقطع بهم الأماني، يعني كل إنسان يظل يتمنى يعني لغاية ما تنقطع به الأماني خلاص ما عاد باقي حاجة يتمناها أصلا، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى كل ما تمنوا ويزيدهم سبحانه وتعالى أشياء ما خطرت على قلب بشر، يعني يزيدهم أشياء أصلا يعني ما خطرت على بالهم حتى يتمنوها أساسا، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا يتكرر كل جمعة، لذلك يسمى يوم المزيد، كل يوم جمعة لازم مزيد من العطاء والجود والكرم وكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يعني الله تعالى قادر في الدنيا أن يعطي الناس هذا، ولكنه سبحانه وتعالى يعني ما خلق الدنيا للجزاء ولكن ليمتحن الناس ويبتليهم. فالقصد أن الإنسان لا يستعجل، أنت عليك أن تدعو، أنت عليك الدعاء، وهذا مقام العبودية، أنت عبد والله تعالى هو الرب، وأنت كعبد المطلوب منك هو الدعاء والإجابة، هذه من عمل الرب سبحانه وتعالى، هو يجيب في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى أن يجيب فيه، ويجيب متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى. أنت المطلوب منك أن تدعو، وأنت مأجور على هذا الدعاء، وتكل أمر الإجابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال جاء في رواية مسلم والترمذي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وما لم يستعجل، قيل وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يعني رواية فيها زيادة توضيح، يعني أن الإنسان لا يزال يستجاب له لغاية لما يصل إلى مرحلة الاستعجال. وما هو الاستعجال؟ أن يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب، يعني أنا كررت الدعاء ودعوت مرات عديدة ولم يستجب لي، فيستحسر يعني فينقطع، معنى فيستحسر يعني فينقطع عن الدعاء، فحينئذ يحرم الإجابة. فإذا يعني في هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، في هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله: حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. السلف يعني كما يقول يعني أنا أخشى ما أخشى أن أحرم الدعاء، هذا هو الحرمان الحقيقي، أنك تحرم الدعاء ويأتيك الشيطان وييأسك ويجعلك تيأس وتقول أنا دعوت ولم يستجب لي فتتوقف عن الدعاء، فهذا هو الحرمان. فالسلف يعني كانوا يقولون يعني خشيتي من حرمان الدعاء أعظم من خشيتي أن أحرم الإجابة. ويقول كأنه أشار إلى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. من فتحت له أو من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. أنا أنت إيه، طالما أنت تدعو فأنت يعني مفتوح لك أبواب رحمة من الله سبحانه وتعالى وأبواب أجر وثواب. يقول: وقال الداودي: يخشى على من خالف وقال دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير. يعني هنا ما معنى أن الذي يستعجل ويتوقف عن الدعاء يحرم الإجابة؟ احنا عرفنا من قبل أن إجابة الدعاء لها ثلاثة أنواع، إجابة الدعاء لها ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تعجيل المطلوب في الدنيا، أنك تطلب شيئا ويعجل لك الشيء الذي تطلبه في الدنيا. والنوع الثاني أن يدخر لك في الآخرة، أن يدخر لك في الآخرة، يعني قد تطلب شيئا ويدخر لك هذا الشيء في الآخرة ولا تعطاه في الدنيا. والنوع الثالث من أنواع الإجابة أن يعني يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت، يعني أن يصرف عنك من السوء مثلها، أنك يعني قد لا يتحقق لك مقصودك بالضبط في الدنيا ولكن يصرف الله تعالى عنك سوءا ومصائب يعني كانت ستحل عليك ويقيك الله إياها بسبب الدعاء. فهل الإنسان إذا استعجل وتوقف عن الدعاء هل يحرم الإجابة بمعانيها الثلاثة ولا لا يحرم الإجابة يعني تعجيل المطلوب في الدنيا؟ فهنا يقول يعني يخشى على المستعجل أن يحرم الإجابة بجميع معانيها، يعني أنه لا يدخر له شيء في الآخرة ولا يكفر أو يعني لا يصرف عنه السوء ولا يعجل له المطلوب في الدنيا. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد. يقول الإمام ابن الجوزي: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، لأن الله تعالى وعد يعني بإجابة الدعاء وقال إيه فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فقال: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا، فينبغي للمؤمن ألا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض لله تعالى. ثم بعد ذلك يقول الشارح: ومن جملة آداب الدعاء، ذكرنا يعني بعض آداب الدعاء، ومن آداب الدعاء أيضا تحري الأوقات الفاضلة، تحري الأوقات الفاضلة، أن الداعي يختار الأوقات الفاضلة للدعاء فيها كالسجود وعند الأذان. هناك أوقات عديدة منها وقت السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء في السجود، وقال فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أو جدير أن يستجاب لكم، ووقت الأذان، ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة، إن الإنسان قبل أن يجلس يعني مجلسا للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الحوائج أن يتوضأ ويصلي ويستقبل القبلة، ورفع اليدين، أن ترفع يديك أثناء الدعاء كما سيأتي إن شاء الله في الباب القادم، وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب، أن يعني تستفتح دعائك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لتكون يعني على أكمل حال وقت السؤال وطلب الحوائج، والإخلاص يعني أن تخلص دعائك لله سبحانه وتعالى، وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تفتتح دعائك بحمد الله تعالى وبالثناء عليه وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال بالأسماء الحسنى، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. قال وأدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب. طيب، بهذا ينتهي هذا الباب. قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، إذا كان لديكم سؤال نجيب عنه إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم. أخوي يقول هل يجوز يعني الإنسان يستعمل صيغة دعاء الاستخارة في غير يعني صلاة الاستخارة؟ الإنسان يطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء خير لي فأعطني إياه. فالجواب أن هذا جائز، يعني أن هذا جائز إن شاء الله، يعني التعليق على تعليق الدعاء على علم الله سبحانه وتعالى فذلك جائز إن شاء الله. ومما يروى في ذلك أن القصص اللطيفة يعني التي تروى في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هو شيخ الإسلام نفسه يعني يحكي هذا، أنه كان يعني أحيانا بعض الناس، يعني هو شيخ الإسلام يعني يرى أنهم من المنافقين، يعني يغلب على ظنه، وطبعا الأصل إحسان الظن بالمسلم، لكن أحيانا يظهر من بعض الناس يعني أعمال وأشياء يعني لا يمكن أن تصدر من إنسان مؤمن وتكون يعني علامة على نفاقهم والعياذ بالله تعالى. فيقول يعني كنت بعض الناس يعني أنا يعني شيخ الإسلام كده يشعر أن هؤلاء من المنافقين، وأنهم يعني يكيدون للإسلام والمسلمين وكذا، ولكن يعني ظاهرهم وأسماؤهم أسماء المسلمين وظاهرهم الإسلام، ولكن يعني مما أعلمهم من أحوالهم كذا النفاق. فكان شيخ الإسلام يعني يقول فكنت يعني أتحرج من الصلاة عليهم، يعني أقول كيف أقف أصلي عليهم صلاة الجنازة وأدعو لهم يعني بالجنة والمغفرة وكذا، وأنا يعني غالب على ظني، لولا يعني الإنسان يحكم بالظواهر، لكن من خلال يعني معرفتي بهم وكذا أن هؤلاء يعني من المنافقين، فكان يتحرج يعني من الصلاة عليهم، وكل موضوع هذا كان يقلقه، يعني كيف يقف يدعو لهم بالمغفرة ويدعو لهم بالرحمة وكذا، يعني يرى أنهم يعني أهل العذاب وكذا، وقد قال الله تعالى عن المنافقين يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، السهوة طبعا ما يستطيع يجزم يعني 100% أنه منافق، لكن يغلب على ظنه. فيقول الموضوع هذا يعني كان يقلقه يعني وفكر فيه كثيرا. قال فنمت ليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال يعني نمت ليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي عليك بالشرط يا أحمد. قال عليك بالشرط يا أحمد. أحمد اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه أحمد بن عبد الحليم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعني قال له عليك بالشرط يا أحمد. قال فصرت من يومها يعني إذا حصل هذا يعني شخص يعني أعتقد أنه منافق، ولكن يعني اضطررت للصلاة عليه، فأقول يعني اللهم إن كان هذا مسلما يعني فاغفر له وارحمه مثلا وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وكذا، يعني إن كان مسلما يعني أو إن كان مات مسلما، يعني هو لا يعلم مات مسلما، فيقول إن كان مات مسلما فقال يعني ذلك الوقت. فالقصة أن الرؤى يعني لا ينبني عليها أحكام، لكن يعني يستأنس بها يعني. فالقصد يعني مثل هذه الأدعية، الدعاء المشروط يعني، مثلا شخص مثلا إيه يعني ظاهر أنه يعادي الدين ويعادي الإسلام وكذا، مش عارف هو مات مسلم ولا مات كافر، وطبعا الأصل أنك تحكم الناس يعني بالظاهر، بس حتى أحيانا واحد ظاهره ما تستطيع تقول والله إذا ظاهره مسلم ولا ظاهره غير مسلم، فممكن تدعو له دعاء مشروطا، تقول اللهم إن كان مات إيه مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، فتستغفر له إيه وتعلقه بهذا الشرط يعني، وهكذا. القصد أن تعليق الدعاء بالشرط يعني ليس منهيا عنه دائما، وإنما إيه المنهي عنه هو تعليقه بالمشيئة يعني لما في ذلك من يعني الاستغناء عن المطلوب وما ذكرنا يعني من العلاج. طيب السؤال الآخر تفضل. نعم لا بس التعليق على علم الله يعني كما ذكر أخونا يعني هذا سيدعو بشيء أنت لا تعلم عواقب الأمور، يعني ربما يكون هذا الشيء يعني شرا لك وأنت تحسبه خير وأنت تحسبه خيرا، فيجوز يعني أن تعلق دعائك يعني على علم الله، يعني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني خير لي فارزقني كذا وكذا وكذا إن كان خيرا لي يعني، هذا جائز إن شاء الله. أمين. سؤال آخر تفضل. أمين. نعم تقول نعم هذا جائز إن شاء الله في الخبر يجوز. وسأذهب إلى بيت هذا من الإخبار يعني، يعني التبرك يكون في الأخبار يعني وليس في الدعاء، يعني في الدعاء لا تعلقه على مشيئة الله، تقول يعني إن شاء الله في الدعاء حتى ولو على سبيل التبرك، لأنه ورد النهي عن هذا، ولكن تتبرك بمشيئة الله في الأخبار يعني في الأخبار، إذا قلت يعني سأعمل كذا تقول إن شاء الله، سأذهب إلى البيت إن شاء الله، سأفعل كذا في المستقبل إن شاء الله. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ طيب وجزاكم بارك الله فيكم. طيب بقي ثلاث دقائق على العشاء، ربما لا تكفي يعني الدخول في الباب الجديد، ممكن نجيب على هذا السؤال ونختم الدرس إن شاء الله. نعم تفضل. نعم بالنسبة للدعاء الوقت، الإنسان إذا نام وقت القيلولة هل يدعو بأدعية النوم؟ الجواب نعم لا بأس إن شاء الله أن يدعى بأدعية النوم إذا نام، يعني معظم أدعية النوم ليست إيه مقيدة يعني بنوم الليل، ولكن إذا أوى أحدكم إلى فراشه أو إذا أراد أحدكم أن ينام أو كذا، فإذا كان أدعية يعني بهذا القيد يعني إذا أوى أحدكم إلى فراشه أو أراد أحدكم أن ينام أو كذا، فهذا يشمل كل نوم، لكن لو جاء شيء منها يعني مخصص بنوم الليل في الدعاء نفسه فيكون خاصا بنوم الليل، لكن عامة الأدعية يعني إذا أوى إلى الفراش في أي وقت كان. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.